بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من هذه التغطية التي نغطي بها الأحداث القائمة في سوريا. حوارنا اليوم عن حقوق الإنسان والوضع القائم في سوريا. ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد شكري حجازي، المستشار الشرعي والمشرف العام على شبكة أطياف. حياك الله دكتور.
حياك الله وياك أخي الشيخ عبد الله، وحي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان.
بارك الله فيكم. أيها الأخوة والأخوات، نسعد بمداخلاتكم على هاتف البرنامج من داخل المملكة 920-00-9599، من خارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00966، وكما نأمل أن تكون هذه المداخلة حول موضوع هذه الحلقة. بداية فضيلة الشيخ، دعنا أسألك سؤال حول ما يتعلق طبعا وضع المجتمع السوري. لا شك أنه يتكون من مجموعة أطياف، سواء ما يتعلق بالأديان أو المذاهب. إذا أردنا أن نتكلم عن حقوق يطالب بها الشعب السوري، هل هناك نستطيع أن نضع حقوق متفق عليها بين الديان والشرائع، بمعنى أن نقول أنها حقوق جميع الشعب السوري بكل أطيافه يطالب بها؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد الذي أرسلته رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين. أما بعد، فأولا أترحم على شهداء سوريا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم عنده، وأن يغفر لهم، وأن يصبر ذويهم، وأن يعيننا وإياكم على كل خير. الحقوق الأساسية التي اتفقت عليها الشرائع السماوية حقوق واضحة وعقلانية ومنطقية ومتفق عليها بين العقلاء. العقلاء الذين يعني لم تنحرف عقولهم ولم تنحرف فطرهم الإنسانية. أما الحق الأول فهو حق الحياة. حق الحياة، الله سبحانه وتعالى جعل بني آدم خلفاء في الأرض. قال سبحانه وتعالى جعل في الأرض خليفة.
نعم.
فالإنسان له حق في الحياة.
قال إني جعلك في الأرض خليفة.
الحق الأول هذا حق الحياة.
نعم.
الله سبحانه وتعالى قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. كل الأديان السماوية أتت بهذا الحق.
نعم.
فلا يحق الاعتداء على نفس الإنسان، وإذا اعتدى إنسان على الآخر فيجب القصاص إلا بحقها كما قال. نعم. كما جاء في الحديث. الحق الثاني حق الكرامة. حق الكرامة هذه أيضا يعني مضمونة لكل إنسان، سواء كان مسلم أو غير مسلم، أن يكون معززا مصانا، وألا ينتهك عرضه ولا ماله، ولا يستخف به، ولا يستهتر به، ولا يستهزأ به. نعم. والحديث في هذا والآيات كثيرة جدا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب المسلم، نهى عن الغيبة، عن النميمة، عن السخرية، عن البهتان، عن الاحتقار، بحسب من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فكل هذه مضمونة في الإسلام. والحق الثالث هو حق الحرية. قال عمر: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا.
جميل.
فحق العبودية حق الحرية.
نعم.
الإنسان عبد لله.
صحيح.
لكن لا يجوز أن يكون عبدا لغير الله.
نعم.
حتى الحاكم هو الذي ينتخب من الأمة لكي يصون مصالحها، ليس لكي يستعبدها كفرعون. إن فرعون على في الأرض،
وليس لتصون مصالحه.
نعم.
نعم.
إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. فحق الحرية هذا حق مصون في كل الشرائع السماوية وكل حتى القوانين الأرضية الشريفة.
جميل.
فمن حق من الحرية حرية الرأي. فحرية الرأي والتعبير عن الرأي مصونة في الإسلام.
جميل.
بشرط ألا تصادم أصلا من أصول الشريعة أو أصلا من أصول يعني العقل أو المصلحة العامة.
جميل.
فأيضا من مما يترتب على الحرية حق التقاضي، يعني حق التقاضي أن يمثل الجميع أمام القضاء، كبير صغير، غني فقير، حاكم محكوم، هناك دستور يمثل أمامه الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أهلك أو هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد، لذلك هلكوا. فإذا حق التقاضي هذا لا شك ولا ريب أنه من الحقوق الأساسية، إنه إذا حصل مظلمة ولا اختلاف ولا انتهاك يجب أن يتمثل الجميع يمثل أمر القضاء كلهم. كذلك أيضا حق السكن، حق التنقل، وإلى يعني كل هذه الأشياء داخلة في حق في الحرية.
نعم، لكن هذه الآن نستطيع أن نقول أنها حقوق تتفق عليها جميع الشرائع، ولا فقط هي حقوق مثلا جاء بها الإسلام؟
كل الشرائع السماوية تتفق على هذا. جميل. أعطيك مثال الآن في قاعدة، قاعدة الضرورات الخمس.
صحيح.
كل الشرائع السماوية اتفقت على صيانة الضرورات الخمس، صيانة الضرورات الخمس.
الخمس. نعم.
اللي هي إيش؟ الدين والنفس والعقل والنسل والعرض، هذه واحد.
نعم.
والأخير المال. إذا هذه خمسة.
جميل.
كل الأديان السماوية اتفقت على صيانتها، فما في دين سماوي إلا يدعو إلى احترام الدين، احترام النفس، احترام العقل. لذلك جميل. منعت المسكرات والمخدرات في كل الأديان. ترى عندك أيضا العرض والنسل.
جميل.
يعني حفظ العرض أن ينتهك، وحفظ كذلك النسل. ليش منع الزنا حتى لا تختلط الأنساب؟ ليش منع الاعتداء على الآخرين؟ هذا عرض، هذه كرامة، هذا شرف، هذا نسب، هذه أصالة.
جميل.
الخامس المال.
جميل جميل.
فلا يجوز انتهاك المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا.
جميل.
انظر الآن هذه الخمسة.
نعم.
الآن طبق في الواقع، طبق في مثلا في سوريا أو في حتى عدة دول أخرى، تجد أن واحد من هذه الخمسة أو أكثر انتهك.
صحيح. إذا نقول أن الإسلام ما جاء بشيء جديد فيما يتعلق بهذه الضرورات، وإنما عزز ما كان في الشرائع التي قبل.
عزز ما كان في الشرائع وزاد عليها.
جميل.
يعني هيمن على الشرائع السابقة وزاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وجعل الله سبحانه وتعالى دينه صالحا لكل زمان ومكان، فبالعكس زاد عليها أشياء كثيرة. جميل. ومن ذلك حق أيضا حق التدين، يعني اختيار الدين.
جميل.
أيضا حق التملك والتصرف، هذا يحتاج إلى وقفة طويلة.
نعم.
حق التملك والتصرف، الإنسان يحق له أن يتملك ما يريد، بشرط أن يكون مصدر التملك حلال، ما يكون فيه حرام أو شبهة. صحيح. أو ربا أو كذا. وكذلك مصدر يعني مصدر الإنفاق.
نعم.
أو نقول يعني الإنفاق ما يكون فيه يعني مثلا تبذير أو إسراف أو كذلك تقتير.
اسمح لي دكتور، لو أردنا أن ننزل للواقع الآن السوريين خرجوا يطالبون بحقوق، ما هي الحقوق التي تطالبون بها بالضبط؟
السوريون طبعا منذ قرابة 50 سنة أو 43 سنة أو 47 سنة، السوريون يطالبون حقيقة بالأمر الأول، هو حق كما يقال الكرامة والحرية.
جميل.
الكرامة هذه كلمة شاملة تشمل الكرامة، سواء كان يعني الكرامة اللي عدم الاعتداء على النفس، عدم الحصار الأمني الشديد على الكلمة. نعم. نعم. على الكلمة. عدم التدخل مثلا في الحريات الشخصية. نعم.
نعم.
الحق الثاني هو الحرية كما تقدم شرحناها، يعني هم يطالبون بالحرية. المقصود بالحرية ليس كما يفهمه بعض الناس الحرية اللي هي الهمجية، يعني حرية أن الإنسان يسطو على ما يريد ويأخذ ما يريد، هذه صارت. نعم. فوضى.
صحيح.
ليست حرية، هذه شريعة الغاب.
نعم.
هم يقصدون الحرية أنهم يعاملون كإنسان له كرامته على الله وكرامته في الوجود، ولو حقه في التعبير عن الرأي، ولو حقه في التملك، لو حقه كذلك في أن يعيش حياة كريمة لا تنتهك فيها كرامته، لا ينتهك عرضه، لا تنتهك أمواله. تعرف أن الحس الأمني الشديد عندما يبالغ في الحس الأمني يصبح الإنسان عرضة لانتهاك. صحيح. هذه الأمور كما قلت لك، إما ماله، إما عرضه، إما نفسه، إما يكمم، يعني يكمم فاه كما يقال. صيف.
طيب.
تكميم الأفواه.
طيب يعني
مع أن يعني مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين نصيحة.
صحيح.
الدين نصيحة، الدين نصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
طيب الآن أنت تقول يا دكتور تقريبا ما يقارب 43 سنة أو 50 سنة، هذه وين كانوا 50 سنة هذه الماضية؟ لماذا هذا الوقت بالذات اللي طلبوا فيها؟
وما في شك ولا ريب أنه حصلت ثورات قديما.
نعم.
لكن ما كان فيه يعني الوسائل الإعلام الكثيفة أو المتنوعة، ما كانت متاحة بين أيدي الناس يعني.
نعم.
حصل هناك ترى ثورات
وعشرها طبعا ما حدث في حماها. يعني.
نعم. وغير حمات. نعم. وحلب
كان في أشياء يعني يعني
نعم حصل شيء من هذا القبيل، لكن. نعم. كانت في ذلك الوقت تختلف عن الوقت هذا. كان ذلك. نعم. الوقت أول شيء يتبناها تنظيم الذي هو الإخوان. أي. المسلمين.
نعم.
نعم. وكانت أيضا مسلحة، نحن بلا شك كما قلنا المظاهرات سلمية.
سلمية بلا شك.
نحن لا أن تكون سلمية، شعارنا سلمية، كانت مسلحة. وكان فيها أيضا يعني في ذاك الوقت كما قلت لك كان يعني في أوج الأزمة، في اشتداد الأزمة في ذلك الوقت بين النظام وبين الإخوان المسلمين، وقامت فرقة من الإخوان كما قلت لك بال يعني في الدخول بالعمل المسلح، وقتلوا مجموعة من الضباط حتى العلويين ورد عليهم العلويون.
في أي سنة تقريبا؟
والله هذه يمكن ب 82 1982 ميلادي.
لكن هو واضح أن الثورة هي في الحقيقة جاءت نتاج للثورات السابقة اللي انطلقت
بلا شك في عدوى
من تونس،
في عدوى
أثرت
يعني عندك عدوى الأمراض، في عدوى الشعوب، ما في شك أنه يعني الشعب التونسي والشعب المصري بالذات أثر في جميع الشعوب العربية، فهو كقدوة وأثر في جميع الشعوب العربية حتى احتذت حذوه. الأمة كانت بحاجة إلى قائد أو بحاجة إلى قدوة، بحاجة الإنسان ينزل على الميدان، فجاءت سبحان الله الثورة المصرية بعد التونسية، فيعني كانت فعلا حتى عند الغرب يعني من أعظم الثورات عبر التاريخ.
طيب تأذن الدكتور مع مداخلة، معنا عبر الهاتف الدكتور هيثم مناع الناطق باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان. حياك الله دكتور.
أهلا وسهلا أخوي،
السلام عليكم. سعداء جدا بمداخلتك.
أهلا وسهلا فيك.
لو تكرمت تعطينا فقط الماحة إلى الوضع القائم في سوريا فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
إحنا اليوم تقريبا بعد مرور شهرين على انتفاضة الكرامة.
نعم.
اللي بدأت في 18 من آذار مارس 2011، بدأت عبر تحرك لقرابة 2400 شاب وشايب من أبناء درعا، احتجاجا على عدة مسائل، يعني منها العصف الأمني والممارسات الأمنية المفرطة بحق المواطنين بما فيها اعتقال أطفال وتعذيبهم، أيضا في مسائل تتعلق بالفساد، لأنه مدير الأمن السياسي كان بالفعل يجمع ما بين الفساد والتسلط، فأصبح أي إنسان بده يستأجر بيت حتى لازم يدفع خوة. فعدة عوامل محلية إضافة إلى الوضع العربي والعوامل الوطنية السورية استدعت تحركا كبيرا بهذا الحجم، فكانت مواجهته بالرصاص الصلب وطائرات الهليكوبتر من أول يوم. اليوم الثاني كان حوالي 8000 إلى 10000 إنسان في الجنازات، أيضا تم المواجهة بالرصاص وشهداء جدد. عندها المحافظة انتفضت كلها نصرة لأبناء درعا. السلطات السورية اختارت الحل الأمني، الحل الأمني كان يعني القتل خارج القضاء، وكان يعني العقوبة الجماعية، الحصار على المدن، وإضافة إلى ذلك الاعتقالات الكثيفة. فنحن شهدنا خلال الشهرين حوالي 16,000 معتقل، ما زال 9,000 منهم في السجون، ولدينا قائمة بأكثر من 1,000 شهيد، ولدينا قائمة بأكثر من 4,000 جريح، إضافة إلى أن الحصار ما زال على مدينة نوى، وما زالت الدبابات بين الشوارع في مدينة درعا، ما زالت دوما محاصرة، ما زال الحصار والآلام في دانياس واضحة، أيضا ما زال شمال حمص متأثر بالاستعمال العشوائي والمفرط للقوة اللي أدى إلى أكثر من 40 شهيد في يومين الماضيين. فنحن الوضع بالنسبة لنا اليوم نعتبر بأن السلطات قد اختارت لغة وحيدة للحوار مع المجتمع، لغة الرصاص والحصار والخناق.
طيب عفوا دكتور دعني أسألك سؤال فيما يتعلق بوسائل الضغط التي تستخدمونها الآن. طبعا نسمع التصريحات، نسمع العقوبات الدولية، هل هي فعلا مجدية في الوضع الحالي بالنسبة للمعاناة اليومية للسوريين؟
أنا قناعتي الذاتية بأن العقوبات إن كانت من الأمم المتحدة فهي عقوبات أخلاقية وضرورية لإظهار وجود هذه السلطات خارج الشرعية الدولية وخارج نطاق القواعد المعترف عليها في حقوق الإنسان والعلاقات بين الدول وشعوبها.
نعم.
لكن بالنسبة لنا ليس لدينا أوهام كثيرة على العقوبات الخارجية. نحن نعرف بأن كوبا عقوبات عليها من أقصى العقوبات صحيح. من الولايات المتحدة صحيح. الأمريكية، ولم يذهب فيدل كاسترو من الحكم إلا المرض.
المرض صحيح.
ونعرف بأن صدام حسين بعد العقوبات 13 سنة في الحكم. ونعرف بأن القذافي رغم العقوبات بما فيها العقوبات الجوية بقي حتى الآن في السلطة. إذا نحن نعول أولا وأخيرا على الشعب السوري، لأن الشعب السوري إذا خرج بمعظمه سيسبب بالتأكيد تفتت السلطة المستبدة.
نعم.
السلطة المستبدة تتفتت عندما يكون هناك أغلبية مجتمعية مع الحرية والكرامة والمساواة والعدالة.
نعم.
عندها بالتأكيد يخرج من صفوفها من يحاول أن لا يسقط في الزورق مع الآخر.
جميل.
وستبدأ الصراعات الداخلية فيما بينهم ويخف الضغط على المجتمع، لأننا حتى الآن هناك نوع من التماسك العصبي فيما بينهم، وحتى الآن يعني الاستقالات والترك كان في صفوف الدرجات الدنيا في
نعم.
السلطة، ولم يكن في صفوف الدرجات العليا.
طيب احنا في الحقيقة نعم احنا شاكرين لك يا دكتور هيثم يعني الإضافة الجميلة، وسعداء لعل إن شاء الله نسعد بك أيضا في لقاء آخر. شكرا لك دكتور هيثم مناع الناطق باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان. تعليقكم دكتور محمد.
نحن نشكر الأستاذ هيثم على جهوده الطيبة المباركة في عدة يعني مجالات أو في عدة في عدة وسائل الإعلام، ونثني بما ذكره أنه فعلا يعني وصل الأمر إلى مرحلة يعني مرحلة سيئة جدا باستخدام كما قلنا استخدام مفرط للقوة وعدم التفاهم وعدم معاملة الشعب السوري كشعب يعني.
نعم.
وإنما أصبحت المسألة الآن كأنه يعني عقوبات، هي أصبحت الآن تمارس عليه أنواع العقوبات، يعني كل منطقة يكون فيها التظاهر نسبة عالية فيمارس عليها القمع والحصار والإذلال كأنه تأديب وعقوبة لها على التظاهر السلمي، مع العلم أن التظاهر السلمي ليس يعني حتى لو كان تظاهرا خاطئا حتى لو كان المطالب خاطئة لا تستدعي هذه العقوبات العظيمة التي لا يعاقب بها إلا الشخص المجرم القاطع للطريق الذي يعني خرج على المجتمع وخرج على الشرعية.
نعم. طيب دكتور أنا أريد فقط يعني أستفهم في ما يتعلق بالمطالبة بالحقوق اللي نراه الآن، المظاهرات خرجت من عدة مناطق هي تشكل في الحقيقة أطياف المجتمع السوري.
نعم.
ما سبب هذا التلاحم الآن فيما يتعلق بالمطالبة بحقوق؟ يعني هل هو فعلا أن الجميع متفق على هذه الحقوق أم هي أنها هي مجتزأة حسب مصلحة مثلا كل منطقة أو كل طائفة وغيرها؟
الجميع يشعر بشعور واحد، يعني حتى الخلافات الشخصية والمشاحنات زالت بعد الثورة.
يعني عفوا دكتور أنا
والخلافات المذهبية زالت.
نعم.
بعد الثورة.
نعم. أنا رأيت في بعض المقاطع أن حتى بعض أبناء الطائفة العلوية خرجوا مع مظاهرات.
صحيح.
يقول نحن مع الثورة ومع الشعب السوري،
لأنه 75% منهم تحت خط الفقر، فلا شك ولا ريب أن جميع الشعب السوري يعاني هذه المعاناة، لأنه عبارة عن تكتل معين من الحزب أو من الحكومة.
نعم.
وكل المصالح تقريبا تصب في صف أو في مكان في جهة واحدة، الشعب كله يعاني الآن، الشعب كله يعاني، وكما قلت لك يعني أصبح في تضامن بين الشعب لأنه الهدف مشترك، هدف واحد.
جميل.
ومشترك.
نعم.
وفعلا يعني هدف حقيقي ليس هدف مبالغ فيه، يعني لن يخرج الناس للشوارع ولن تراهم يعني يتحملوا هذا القصف وهذا الرشق بال 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 بالرصاص نعم وبالدبابات.
نعم.
إلا أنهم بارك الله فيك يعني وصلوا إلى مرحلة من الضغط النفسي ومن كذلك القهر والإذلال أنه لا يطاق، أنه يعني بدأ الناس يقولون إما الحياة وإما الموت.
الموت. صحيح.
إما أن نعيش بكرامة أو نموت،
ما عاد في خيارات أصلاً.
ما عاد في خيار آخر. نعم.
طيب أنا في الحقيقة يعني بالذات فيما يتعلق بالثورة السورية يعني بخلاف ما سبقها من الثورات، يعني هناك تميز فعلا بالنسبة للسوريين، هم يعني يصرون على السلمية في مواجهة جيش ما لا يرحم أبدا، يعني تتكلم عن حصار وقطع للماء وقطع للكهرباء ومقابر جماعية الآن تتكشف يوما بعد يوم.
صحيح.
المصدر القوة يعني من أين أتت هذه القوة التي عند الشعب؟ مع أنها يعني نقول مثلا 50 سنة وهو يعيش تحت يعني جهاز أمني كان مسيطر جدا.
نعم، أولا الشعب السوري فعلا عنده عزة نفس، متميز بعزة النفس حتى في كل مكان، تجد الشخص السوري في كل مكان كله تميز، لا يقبل بالإذلال، لا يقبل بالإهانة، لا يقبل بالتسلط. ولكن حتى لو قبل في فترة ما أو لظرف ما، لكن لا يقبل في كل الظروف وفي كل الأوقات. الأمر الثاني أن الشعب السوري فعلا عنده وعي، يعني مثقف وواعي ومتابع وذكي أيضا حقيقة. نعم. ويستفيد كذلك من تجارب الآخرين، عنده حب للاطلاع على الحضارات الأخرى وعلى الشعوب الأخرى، وعنده حب الامتزاج بالشعوب الأخرى كذلك. يا الذين آمنوا إن يا أيها الناس إن جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فاستفاد من الآخرين. وأيضا الشعب السوري، سوريا شهدت انقلابات كثيرة في فترة زمنية في سوريا، ما كان يكمل الحاكم يمكن 6 أشهر، بعض الأحيان حتى أسبوعين أو شهر. نعم، فالسوريون أصبح عندهم يعني خلفية ثقافية وتاريخية، فعرفوا الحل هو أن يكون سلمي، وأن تتكاتف الجهود كلها لهدف مشترك، وأن يزيلوا الفوارق يعني المذهبيات والعصبيات والحزازات والمشاحنات جانبا، وأن يعني أيضا يتفقوا على مشروع مشترك. شفتي؟ لأنه معاناة جميل. مشتركة
جميل.
لهدف مشترك ولمشروع مشترك. نعم.
هل تتوقع مثلا أن الوعي الموجود حاليا الآن هو في الحقيقة نتاج التجارب السابقة التي
التجارب السابقة أعطت وعي فعلا؟
نعم،
يعني حتى الآباء يعني ممكن ينقل الوعي للأبناء، وكذلك
تجارب قريبة، تكلم عن مصر وليبيا
حتى القريبة. نعم، القريبة تعرف وسائل الإعلام مفتوحة.
صحيح.
يعني الآن تعرف الآن العامي، حتى العامي الذي لا يقرأ ولا يكتب، يمكن يتابع التلفزيون باليوم ساعة أو ساعتين أو 3 ساعات، لذلك يتابع الأخبار فيعرف تطورات الأحداث، يعرف إيش السلبيات، مثلا السلبيات التي وقع فيها مثلا الشعب الفلاني أو الثورة الفلانية. فطبعا كل ثورة، كل بلد له طبيعته له خصائصه.
في الحقيقة عجبتني عبارة أثرت فيني كثيرا، لافتة كتب عليها في إحدى المظاهرات لما كنت واهم، كانت قريبة في ريف دمشق، لافتة مكتوب عليها: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك.
الله،
تلخص حقيقة ثورة الشعب السوري في هذه الأيام.
لا شك، بلا شك، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. نعم. أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض.
نعم.
فكأنما قتل الناس جميعا. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من أن يراق دم مسلم. لكن انظر الآن إراقة الدماء بأسلوب عشوائي، ويعني بدم بارد كما يقال، هذا أمر عجيب جدا. يعني كل الأديان السماوية تنكر هذه الجريمة أشد الإنكار، ولا مبررات لذلك أبدا. حتى وإن تعدى الشعب بمطالبه فلا يرد عليه بالرصاص ولا يرد عليه بالحصار، بل يرد عليه بالحوار وبالتأديب. هذا إذا كانت مطالبه إيش غير شرعية، أو فيها يعني فيها تسلط أو فيها اعتداء على السلطة، فلا يرد عليه أبدا بهذا الرد. هذا رد غير مقبول، لا عقلا ولا عرفا ولا شرعا في كل الأديان السماوية. نعم.
نعم. لكن ما نراه الآن مثلا من المواجهة الشرسة فيما يتعلق بالثورة في اختيار الحل الأمني كما ذكر الدكتور هيثم، الجانب الآخر ما نراه أيضا من انتهاك مثلا حرمة البيوت، حتى المساجد انتهاكها، دور العبادة، ما يحدث أيضا حتى كما نسمع من الأخبار يعني ما سلب الأموال إلى آخره. هذا الآن هل تساهم في إيقاد هذه الثورة، أم أنها ممكن أن تقمع الشعب بحيث أنه يتنازل عن مطالبه وحقوقه؟
هو الشعب في الأصل ثار على في هذه الثورة المباركة، نعم، ثار لمطالب أساسية، ثم انتهكت هذه المطالب مرة أخرى وضغط على الشعب مرة أخرى، وأصبح هناك تقتيل وهناك تشريد وهناك تجويع.
نعم.
وحصار وسجن واعتقال. فهذا سيؤجج نار الثورة أكثر وأكثر، حتى القاعدين، الإنسان القاعد سينظر للآخرين سيقول: لماذا أنا أناني؟ لماذا لا 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 أضحي بنفسي كما ضحى الآخرون؟ وهكذا يعني بإذن الله سبحانه وتعالى استمرار هذا القمع، نسأل الله سبحانه وتعالى لا يستمر، لكن استمراره فعلا سيؤدي إلى أن الشريحة التي يعني كانت على الأقل متوقفة، يعني مترددة بين الثورة وبين النوم في البيت، هذه الشريحة ستنضم إلى صف الثوار، لأنه فعلا حتى من كل الشرائح، من كل الأديان والملل والنحل سينضمون. نعم. لأن الإنسان بطبيعته لا يحب ظلم الإنسان، حتى لو كان كافر في شريعتنا الإسلامية حتى الكافر قال سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم.
صحيح.
انتهاك أيضا الحرمة البيوت. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من قال من اطلع على بيت قوم أو كذا بغير إذنهم فهو فدمه أو عفوا فدمه هدر أو في نعم, نعم هدر. إيش معنى هدر؟ يعني إن الإنسان فعينه هدر إذا أطل على بيت لا يحله فقط نظر إليه من النافذة فعينه هدر. فكيف تنتهك حرمات البيوت فيها نساء فيها أعراض فيها أموال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه لا يقبل بهذا أحد شريف وعفيف على وجه الأرض أبدا من كافة الأديان بل من كافة حتى بني الإنسان المعتدين. أما الذين اسودت قلوبهم وأيضا خبثت نفوسهم وأصبحوا كالأشباح وكالذئاب الضارية فلا شك أن هؤلاء سيزيدوا من التنكيل لأنهم يستلذون بقتل البشر ويستلذون كذلك بإذلال المقهورين والمظلومين والمستضعفين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم بدعائهم واستنصارهم.
أنا أريد أسألك سؤال خطر في ذهني وأنت تتحدث. فعلا ما زال هناك مدن ومدن كبيرة جدا في سوريا لم تتحرك حتى الآن, ما هو السبب؟
السبب كما قلت لك هناك تجار كبار في هذه المدن مصالحهم يعني تتضارب مع الثورة وكذلك يعني مدن حساسة جدا قد يكون فيها يعني تشديد للرقابة وللمتابعة وللحواجز الأمنية وغيرها فهذا يؤدي طبعا إلى أن الناس قد لا يتجرؤون على الخروج وحتى إذا خرجوا يخرجوا في مجموعات يعني قليلة لا تذكر.
نعم.
لكن في ترى في كل المدن حصل فيها مظاهرات لكنها صحيح. كانت أقل يعني مدن أقل من الأخرى بحسب التشديد الأمني والرقابة وبحسب أيضا طبيعة التكوين السكان فيها والتجار فيها. نعم.
أنا أريد أيضا نلقي الضوء على موضوع قانون الطوارئ. صراحة هو قانون الطوارئ يمكن من أطول الدول التي يطبق فيها هذا القانون في سوريا. نريد أن نعرف ارتباط هذا القانون وأثره على حقوق الإنسان.
قانون الطوارئ هو الأصل في قانون الطوارئ أن يسن هذا القانون أو يعمل به في وقت الحرب والأزمات الشديدة على التي تهدد كيان الدولة والوطن تهدد كيان الحكومة والوطن يعني.
نعم.
نعم. لكن للأسف أنه هذا القانون يعني استمر مفترض يكون مثلا شهر شهرين ثلاثة أشهر أربعة أشهر لظرف ما
استمر
لظرف يعني نعم. ضرر على الأمة كلها.
صحيح.
فاستمر إلى الآن يعني سحب
كم 40 سنة تقريبا أو أكثر ويمكن
نعم.
أطول قانون طوارئ مطبق.
نعم. هذا يدل على أن ما في ثقة ثقة بين الحكومة بين الشعب.
صحيح.
ما في أي ثقة.
طيب سنعود للحديث نأخذ معنا مداخلة معنا الدكتور محمد السعيدي رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة القرى. حياك الله دكتور محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعادة جدا بمداخلتك.
بارك الله فيك وتحية لك ولضيفك ولأحبائنا المشاهدين في كل مكان.
بارك الله فيك دكتور. فيما يتعلق بحق النصرة أو بما يتعلق بنصرة الشعب السوري الآن في محنته, هل يمكن أن نقول أنه حق من حقوقها أم أنه مجرد مبادرة من بقية إخوانهم في الشعوب العربية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا يخفى على الجميع من المسلمين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر بالحمى والسهر. فهذا الحديث نص وأصل في وجوب نصرة المسلم لأخيه المسلم بكل نوع متاح من أنواع النصرة. ويشترط في النصرة أمور, منها أن لا تكون عواقب هذه النصرة أكثر وخامة على الناصر وعلى المنصور, ومنها أن تكون هذه النصرة فيما يحتاجه المنصور. ولذلك فإنني أعتقد أن الإخوة السوريون يحتاجون منا إلى أمور, فهم لا يحتاجون إلى وقفتنا العينية بأبداننا وربما لا يحتاجون إلى وقفتنا بنصرة بأسلحة أو بغيرها لأنهم أصلا هم خروجهم ومظاهراتهم مظاهرات سلمية لم تستخدم الأسلحة, لكنهم يحتاجون إلى نصرتنا العلمية أولا، والنصرة العلمية بمعنى أن يقف العلماء والكتاب والمفكرون معهم، هذا أمر يتحتم على كل كاتب وعلى كل مفكر وعلى كل عالم من علماء المسلمين يعرف حق النصرة لإخوانه المسلمين أن يتحدث عما أصابهم من قهر، وما أصابهم من ظلم، وما أصابهم من جور، وما أصابهم من تغييب لمقاصد الشريعة في حياتهم خلال أكثر من 60 عاما. أخونا الدكتور شكري حجازي تكلم عن أن هذه الأمور مغيبة من 30 عاما، وأنا أقول إنها مغيبة من أيام حسن الزعيم عندما حكم سوريا. فالأحزاب الوطنية والأحزاب القومية والأحزاب البعث والحزب البعثي في النهاية كلها لم تقدم لسوريا أي شيء، كما كذلك كمثيلاتها من الأحزاب القومية والوطنية والاشتراكية التي تعاقبت على الشعوب الإسلامية، لم تقدم لمحكوميها أي شيء مما يقتضيه العرف ويقتضيه الواجب من واجبات الحاكم على المحكوم.
نعم.
إذن النصرة بالقلم، والنصرة بالفتوى، والنصرة بالرأي الشرعي، والنصرة أيضا بالإعلام، هذه واجبة وحق للشعب السوري، وأقول إنها قبل أن تكون حقا للشعب السوري من عامة المسلمين هي حق للشعب السوري من علماء سوريا. فإنني الحقيقة مما يعني يؤثر في كثيرا أنني أجد أن العلماء داخل سوريا والعلماء المنتشرون في العالم الإسلامي خارج سوريا لم يقفوا الوقفة المنتظرة منهم في نصرة إخوانهم وأبنائهم وعائلاتهم. فإننا لا نجد من علماء سوريا المشهود لهم بالعلم والمكانة والمنتشرون في أفقاع الأرض ابتداء من أمريكا وبريطانيا وأوروبا، ومنهم من هم موجودون عندنا في بلادنا في المملكة العربية السعودية، ومنهم من هم موجودون في مصر وغيرها من البلاد. هؤلاء العلماء الذين شردهم هذا النظام وشتتهم وهم الآن يعني ليس لهم مستقر في مكان، لم نجد منهم الوقفة المطلوبة. أمر آخر من قضايا، قضية أخرى من قضايا النصرة، أقول إن كل ثورة من الثورات وحركة شعبية من الحركات تحتاج إلى قيادة وتوجيه، وللأسف ما تزال هذه الثورة السورية شعبية محضة، فلا يوجد لها قيادة علمية ولا قيادة فكرية توجهها. وعليه فإنني أدعو الإخوة من العلماء والمفكرين والسياسيين والنبلاء والشرفاء في داخل سوريا وخارجها أن يعلن النخبة منهم عن أنفسهم كقيادة موجهة لثورة الشعب السوري يمكن أن يتعاطى معها الإعلام وتتعاطى معها الدول أيضا، لأنني أعتقد أن خطاب الرئيس أوباما قبل يومين والذي تحدث فيه عن سوريا وبإيجابية ضعيفة عن الثورة، أعتقد أن هذا الخطاب إنما جاء لأن الولايات المتحدة والدول الغربية ما زالت تنتظر أن يوجد جبهة تستطيع أن تتحدث معها في
ممكن يكون بسبب القمع والحل الأمني اللي استخدمه النظام السوري في مواجهة المظاهرات، قد يكون هو الذي أخر وجود هذه القيادة.
الحقيقة إذا كانت تأخرت في الداخل ينبغي ألا تتأخر في الخارج. صحيح. أنا أعرف أن صفوة مفكري سوريا ليسوا في داخلها، صفوة علماء سوريا ليسوا في داخلها، صفوة قادة سوريا المؤثرين ليسوا في داخلها، وإنما هم في خارجها. ينبغي على هؤلاء أن يعلنوا عن أنفسهم، من الناس المرضيين لدى الشعب أن يعلنوا عن أنفسهم كقيادة لهذه الثورة موجهة لها.
مع ذلك هناك في الحقيقة مواقف جميلة جدا رأيناها بين يدي مجموعة من البيانات، سواء كان من المشايخ في سوريا أو حتى من المشايخ هنا في السعودية وغيرهم. احنا شاكرين لك جدا دكتور محمد على مداخلتك الجميلة، دكتور محمد السعيدي رئيس قسم الدراسة الإسلامية بجامعة المقرة. كلام جميل حقيقة دكتور محمد، عفوا كلام جميل دكتور محمد، لكن فعلا لماذا لم نجد حتى الآن ردود أفعال قوية فيما يتعلق بالمشايخ والعلماء للدفاع عن حقوق الشعب السوري؟
نعم، أولا نشكر الدكتور محمد السعيدي الذي يتميز بأصالة الفكر وسعة الثقافة، جزاه الله خير. الحقيقة هناك بيانات كثيرة من علماء،
نعم
من خارج سوريا ومن داخل سوريا. فهناك بيانات فعلا بدأت الحمد لله من حوالي يمكن شهر تقريبا أو شهر ونصف تقريبا. وهناك أيضا مؤتمر في تركيا قريبا سيحضره كثير من المفكرين ومن العلماء ومن الشرفاء ومن السياسيين ومن الحقوقيين. وهذا المؤتمر هو اللبنة الأولى لبناء سوريا الحديثة صح التعبير، وسيعبر عن مطالب الشعب السوري من كافة الأطياف والمشارب وحتى الأديان. نعم، هذا إن شاء الله سيعقد في تركيا قريبا.
إن شاء الله نعمل إن شاء الله يكون فيها.
وأما العلماء الموجودين فهم بلا شك متفرقين، علماء سوريا متفرقين، وأعتقد أن هذه الثورة جمعتهم كثيرا، وسيكون والله أعلم يعني صدى هذه الثورة.
لا يوجد رابطة تجمعهم وهم في 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 بلدان الشتاث.
في رابطة الآن، رابطة علماء سوريا موجودة في 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 موقع في الإنترنت موجودة.
نعم
من كافة الأطياف. نعم،
جزاك الله خير. طيب نعود مرة أخرى إلى، إحنا قطعنا كلامك فيما يتعلق بقانون الطوارئ. نعم. وأثره على في زيادة الاحتقان أو دفع الشعب السوري إلى مطالبة بحقوقه بهذه الصورة الحالية.
قانون الطوارئ مشكلة أنه قانون أمني.
نعم.
يعني يعتمد على القوة ويعتمد على الملاحقة، ويعني أي شخص اشتبه به فإنه معرض حتى للإعدام أو للقتل أو حتى للسجن لمدة طويلة قد تصل إلى 10 أو 20 أو 30 سنة. نعم. فأي شخص اشتبه به أنه يعني تكلم بكلمة أو بكلام يفهم منه، حتى يمكن ما يقصد هذا الكلام، يفهم منه أنه يوهن كيان الأمة أو يوهن كيان الدولة كما يقال، فهذا معرض للملاحقة والاعتقال وقد يكون القتل. نعم. بلا شك أنه هذا يعني أثار رعب شديد عند الناس، وحتى العلماء والمفكرين أصبحوا يتحاشون يعني الكلام بالسياسة. هذه حقيقة لابد أن نقولها، لأنه يعرض نفسه إلى شيء أكبر من طاقته.
صحيح.
وأما العلماء في الخارج فهم مطالبين بلا شك بأن يقوم بواجبهم كما ذكر الدكتور محمد.
نعم.
هذا القانون بلا شك أنه في انتهاك يعني لحقوق الإنسان بكافة، يعني من جميع الأديان، حتى جميع الأديان تمنع كبت الحريات.
نعم.
حرية الرأي، حرية التعبير، حتى حرية الأديان، يعني حرية التدين الإنسان بدين بشروط معينة في الإسلام، وثم حقه مصان، حقه في التعبير، في الحياة، في أماله مصان، عرضه مصان، بل حتى يحمى في الدولة الإسلامية الذمي يحمى في الدولة الإسلامية.
طيب لا، هناك
من
سؤال.
من آذى ذميا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله سبحانه وتعالى. نعم.
هناك سؤال يطرح كثيرا في الفترة الحالية الآن، يعني حدثت نماذج قبل سوريا في تونس وانتصر الشعب، ثم بعد ذلك في مصر وانتصر الشعب، ثم بعد ذلك في ليبيا وقريبا إن شاء الله تعالى سينتصر. أيضا ما يحدث في اليمن كذلك، والضغط كبير على الرئيس. السؤال هو لماذا تعتبر الأنظمة، بمعنى أنه ما الذي يمنع أن يبادر النظام بإنهاء المشاكل، بحل جميع الإشكاليات الموجودة؟ يعني أنا أتذكر مثلا أن تغيير قانون عمر الرئيس، كان في النظام السوري عمر الرئيس ما يتولى إلا عمره 40 سنة، احتاج الأمر إلى جلسة واحدة حتى يستفيد منه، ثم بعد ذلك يعين الرئيس بشار. ما الذي يمنع أن تغير هذه القوانين بمعنى مبادرة من الحكومة إلى نعم. الشعب حتى لا تقوم هذه الثورات؟
نعم، سأكون صادقا. نعم. معك ومع الإخوة المشاهدين والمشاهدات، قد يكون ترى هناك من الحكومة من يرى الإصلاح فعلا، ولكن القوة يعني القسم الذي بيده القوة حقيقة، والذي أيضا يعني متهم بالفساد، وحتى كان في بعض الشعارات، شعارات المتظاهرين ذكروا بعض الأسماء. نعم. هذا المتنفذة في الحكومة وفي حتى لها شرايين كبيرة في الدولة، هؤلاء لا يريدون الإصلاح، لأن الإصلاح يعتبر إيش؟ ضد مصالحهم وضد تدفق الأموال والثراء الفاحش كما يقال، الثراء الغير مشروع طبعا. نعم. بلا شك أي تغيير فسيكون في مضرة عليهم كبيرة جدا. نعم. ولذلك هم لن يسمحوا بالتغيير. قد يكون هناك فئة من الحكومة أو من بعض الناس الشرفاء قد يكون يريدون التغيير لكن لا يملكون ذلك. فالحقيقة أن اليد الضاربة هي يد من تلبس بالفساد.
نعم.
ومن عرف بالفساد بين الشعب السوري. نعم.
طيب فيما يتعلق بموضوع الظلم وصوره الموجودة حاليا في سلب حقوق الشعب السوري الذي جعله يثور بهذه الطريقة،
وبلا شك يعني أي ظلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنصر أخاك ظالما
أو مظلوما،
أو مظلوما، قال ننصره مظلوما فكيف أنصره ظالما، قال أنت كفه عن الظلم.
نعم.
المجتمع الذي يعني يشيع فيه الظلم والفساد لا شك أنه سيكون فيه احتقان، سيكون فيه عداوات وشحناء، وقد تصل إلى الحروب، حتى الحروب الأهلية في كل مكان أصل الحروب من الظلم.
صحيح.
لو كان في عدالة فلن يثور أحد على أحد، لأن العدالة تقتضي أن يعطى كل ذي حق حقه. نعم.
نعم.
العدالة تقتضي أن يعطى كل ذي حق حقه. فوجود الظلم والمشكلة، الظلم ليس فقط في جهة واحدة، مثلا ظلم في الأمور المالية، في الأمور في حرية الرأي، ظلم في التنقل، ظلم في ممارسة حتى الأشياء الطبيعية العادية، قد يكون فيه كبت للناس وحرمان. نعم. حتى الدخل الفرد أيضا، يعني في سوريا لا يكفيه يمكن 10 أيام يعني الراتب الشهري، فيضطر هذا أن يشتغل يعني وظيفة أخرى أو عمل آخر أو تجارة، وأحيانا يشتغل 3 أعمال حتى يعني يستطيع أن يفي بمتطلبات حياة الأساسية. ما في شك أن الدولة هي مطلوب منها بلا شك أن توزع موارد البلد على الشعب. نعم. بالتساوي. نعم. وليس بقصد بالتساوي في مع كل أحد، لكن بالتساوي بحسب إيش الكفاءات وبحسب ما يقدم كل شخص لهذا البلد. يجب أن يكون هناك عدالة، فإذا قامت العدالة هرب الظلم وأهل الظلم والفساد. فالعدالة غير متوفرة في كثير من الدول ومنها سوريا. نعم.
طيب، نقطة مهمة فعلا أثارها الدكتور محمد، وهي يعني الآن لو أردنا مثلا أن نأخذ أن نحصر مطالب الشعب، هي في الحقيقة نحن نسمعها من خلال المظاهرات أو الشعارات تكتب في المظاهرات، أيضا نسمعها من خلال أشخاص يتحدثون في الحقيقة من خارج سوريا وليس من الداخل السوري. السؤال الآن، لو كانت يعني لا يوجد هناك لائحة بمعنى بالمطالب، بمعنى أنها تكون عبارة عن لائحة أو مطالب واضحة صريحة يطالب بها الشعب السوري موجهة إلى النظام، بمعنى أنها قابلة حتى للتفاوض، حتى للنقاش، حتى للحوار مع النظام، هي قريبة من نقطة الدكتور فيما يتعلق بالقيادة الحالية الموجودة. نعم. أنها لا توجد قيادة لهذه الثورة.
نعم. هو الحقيقة المطالبة بالعكس متفقة، لكن الشعب طبعا بطبيعته أكثر من الذين يخرجون في المظاهرات من العوام.
نعم.
فهم يقول نريد حرية كرامة.
نعم.
طبعا من الذي يترجم هذا الكلام؟ يترجمه الحقوقيون والسياسيون في الخارج.
نعم.
يعني هذه ترجمة لما يقوله الناس،
بس لكن
يعني الحرية. نعم. والكرامة، ما لو أردنا أن نفصل معنى الكلام، معنى هذا الكلام طبعا مثلا إلغاء قانون الطوارئ وعدم استبداله بقانون أعنف منه مثلا. نعم. مثلا أيضا إطلاق كافة المعتقلين، معتقلي الرأي. نعم. سواء كان الحاليين أو السابقين، أو الكشف عن السابقين من 10 أو 20 أو 30 سنة. نعم. تتخيل شخص الآن فقد أخاه أو أباه أو ابنه أو أخته أو أمه، 20 سنة ينتظر حتى لا يعرف، ليس لا عنده لا خبر هل هو حي أو ميت، يعني حتى ما يعرف، ما عنده خبر يعني، عرفت كيف.
نعم.
أيضا مثلا المطالبين يطالبون بالقصاص، بالقصاص من المجرمين المعتدين. إن كانت الدولة فعلا تحترم القانون، تحترم الدستور كما يقال، فإنها يجب أن تقتص من الظالم ومن المعتدي أيا كان، سواء كان كبير أو صغير، مسؤول أو غير مسؤول.
هذا قد يكون في البداية، لكن الشعارات الآن أو السقف المطالب ارتفع الآن، اللي نراه هو مطالبة بإسقاط النظام كامل.
إسقاط النظام لماذا؟ هم في البداية يعني بدأت الثورة ما كان فيه مطلب إسقاط النظام، لكن لما هم يعني يأسوا من تغيير النظام أو أصابهم اليأس وفقدوا الثقة في التغيير الحقيقي على أرض الواقع، اضطروا في الأخير أن يقولوا إسقاط النظام. لكن بالأصل الثورة ليست لإسقاط النظام، أصل الثورة لتحقيق المطالب، تحقيق الحريات كما قلت لك، يعني تحقيق الحريات الأساسية والحقوق الأساسية. لكن عندما يأسوا من ذلك وشعروا أن الإصلاح فقط وهمي أو أنه يعني ضعيف جدا على أرض الواقع، اضطروا أن يقولوا إسقاط النظام لأجل استبداله بنظام آخر، يكون نظام مثلا كما يقال الدولة المدنية، مرجعها إن شاء الله الإسلام، مرجعها الإسلام. نعم. لأنه أغلب الشعب السوري من المسلمين.
المسلمين.
نعم. ولكن الإسلام بلا شك يحترم كافة الأديان الأخرى وكافة الملل والنحل كمواطنين. نعم. لهم حق المواطنة بلا شك. فإذا المطلب الأساسي ليس هو إسقاط النظام، لكن تحول إلى هذا عندما وجدوا رد النظام عليهم على مطالبهم السلمية.
نعم.
رد عليهم بعنف وقسوة وحشية، فاضطروا لذلك،
ارتفع السقف المطالب،
ارتفع واضطروا أن يقول إسقاط النظام، لأنهم وجدوا أن ليس هناك حل حقيقي لما تعانيه سوريا من عشرات السنين إلا بإسقاط النظام واستبداله بنظام آخر ديمقراطي. ونحن بلا شك من هذا المنطلق لا نؤيد النظام الديمقراطي الحر حرية كاملة يعني على نظام الغرب، ولكن نقول ديمقراطي يعني يتفق مع مبادئ الشريعة.
نعم. استاذنك في مداخلة معنا الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، حياك الله دكتور. انقطع الاتصال مع الدكتور عمار، لكن هناك سؤال ملح وهو فيما يتعلق ب إذا كان من يتحدث باسم الثورة هم من خارج سوريا
للضرورة،
هو في الضرورة فعلا، لكن الإشكالية الآن احنا ممكن نجازف بالثورة لأنها قد وهذا مطروح أو يقال في قضية اختطاف الثورة نفسها، بمعنى أن كثير من الذين يتحدثون من الخارج هم في الحقيقة يعني كانوا من ضمن أحزاب مثلا معينة حوربت وهجرت من سوريا.
نعم.
فقد هذه الثورة وهي ثورة شعبية من جميع أطراف الشعب السوري قد تؤخذ إلى 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 مسار لحزب معين أو اتجاه معين.
ليس كذلك. الثورة السورية المباركة هذه فعلا في أناس فعلا من أحزاب سابقة، وفي أناس كثير ظهروا بعد الثورة وهم ليس لهم انتماء حقيقي، يمكن يكون له شبهة انتماء قديما إلى حزب إلى جماعة.
نعم.
يبعث الإخوان ولا غيرهم، لكن هو في الحقيقة الآن حر يعني مستقل كما يقال يعني مستقل.
نعم. وطبعا نحن لا ننتقد مثل هؤلاء الأشخاص، وإنما نقول
لا، أنا قصدت أنه الثورة الآن القائمين المتحدثين عن الثورة الآن في الخارج ليسوا كلهم من أحزاب يعني محددة، إنما هناك أيضا آخرون ظهروا
أيا كانوا، لكن جمال مثل هذه الثورات أنها في الحقيقة لا يكون
وحدت بينهم.
نعم. لا يكون هناك تمايز،
لكن كما قلت لك مؤتمر الذي سيعقد في تركيا من كافة الأطياف وهم سيتفقوا على ورقة يعني ورقة في ورقة عمل بينهم، وسيتفقوا على مطالب محددة للشعب السوري كيف أتوا بها، ليس من تلقاء أنفسهم بل هم يتابعون الإعلام ولهم متابعات في داخل سوريا، خرجوا بهذه المطالب الأساسية المتفق عليها بين الناس، لن يأتوا بمطالب جديدة، هم سيأتوا بمطالب الحقيقية التي لم يستطع المفكرين في داخل سوريا أن يعبروا عنها بصراحة يعني بصراحة وبتفصيل. هم في هذا المؤتمر في تركيا سيعبروا عنها.
هذا اللي نأخذ معنا الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، حياك الله دكتور.
مساء الخير، أهلا وسهلا بكم ضيوفك.
مساء النور دكتور. عفوا دعني أسألك، الآن الوضع في سوريا ما نراه هو في الحقيقة عبارة عن مظاهرات تقوم ثم بعد ذلك تقمع قتل ثم بعد ذلك تعود هذه المظاهرات، إلى أين سينتهي الوضع بالضبط؟
يعني هذا الأمر بعدة السلطات السورية، الشعب من جهته قرر الاحتجاج منذ 15 آذار وهو لا زال يتظاهر في الشارع كل يوم، أنا معك، هناك قتل ثم باليوم التالي هناك تشييع للقتلى. صحيح. ثم يسقط المزيد من الضحايا ومن الشهداء ثم يقومون بالتشييع، وفي المساء مظاهرات الشموع، إضراب غير معلن في أغلب المدن. هذه الحالة ستستمر حتى تستجيب إما السلطات السورية لكل هذه المطالب التي يطالب بها الشعب، وإما على هذا النظام أن يرحل. يعني لا يوجد حل آخر.
نعم.
طالما السلطة ترد على هذا الاحتجاج السلمي في الشوارع بالنار والدبابات والتجويع وهدم البيوت فوق رؤوس أصحابها، هذا ليس حل، هذا على العكس تصعيد وتأجيج المشاعر وسيدفع الناس إلى مزيد من الاحتجاج ومزيد من النزول إلى الشارع.
لكن ما يوجد خيار ثالث مثلا أن يكون فعلا الشعب يستجيب أو الشارع يستجيب لهذا الضغط الحاصل الآن؟
الحكومة
يعني الشارع طبعا. الشارع يعني الحكومة تضغط عبر الاعتقال، عبر صحيح. القتل، لدينا حاليا 1000 شهيد، لدينا 10,000 معتقل، لدينا مئات من الناس المختفين قسريا، لدينا مئات من الجرحى، لدينا الآن لاجئين، يعني كل هذا. ونلاحظ بأن الشعب ازداد إصراره، على العكس تترتب يعني الآن رواسب وهناك تجهيش ضد الحكومة ينشأ عن هذه الممارسات.
نعم.
قدمنا يعني نحن كمجتمع مدني وكمثقفين قدمنا أكثر من مبادرة وقدمنا أكثر من حل، حتى عندما دعت السلطات السورية إلى الحوار يعني دفعنا في هذا الحوار وقلنا على هذا الحوار أن ينجح هناك شروط، ليس شروط يا سيدي اعتبرها، هناك بيئة يعني تكون بيئة جيدة تحضن هذا الحوار، وقلنا على هذا الحوار أن ينجح على السلطة السورية أن توقف حمام الدم، أولا عليها أن تطلق سراح المعتقلين. كيف لهذا الحوار أن ينجح والذين صنعوا هذه الاحتجاجات والذين لهم مطالب هم قابعون بالسجن؟ يعني هل يتم الحوار في السجن؟ إذن على السلطات أن تخرج هؤلاء كي ينتخذوا ممثليهم كي يتحاوروا مع السلطة، لكن السلطة اكتفت بالدعوة إلى الحوار عبر السلطة المدنية في سوريا، بينما بقيت السلطة الأمنية العسكرية تمارس العنف ضد المحتجين. فإذا يعني السلطة هي التي الكرة الآن في ملعب السلطة وليست في ملعب المحتاجين.
لكن الملاحظة عفوا دكتور يعني لو أردنا أن نقارن مثلا الثورة السورية بما سبق من الثورات، أن هناك ما سبق في تونس مثلا أو في ليبيا وغيرها كان هناك أشخاص يتحدثون من الداخل، يتحدثون عن المطالب، بمعنى جهات تقود هذه الثورة وتوصل المطالب بشكل واضح. حاليا في سوريا هي غير موجودة، اللي يتحدثون هم من خارج سوريا وليس من داخل سوريا.
يعني أولا لا يوجد هذا الفرق بين الخارج والداخل، يعني أنا مثلا تقييمي بالنسبة لي لا أعرف إن كنت خارج سوريا أم داخل سوريا، يعني أنا خرجت من فترة بسيطة إلى يعني إلى خارج سوريا ولا أعرف أن يتهموني في سوريا بأنني أمثل الخارج، هذا أولا.
نعم.
رقم اثنين، يعني في بداية الثورة في بداية الانتفاضة وعبر الشهر الأول شاهدنا مئات من السوريين كانوا يتحدثون عن مطالب ومطالب واضحة، لكن هؤلاء الناس ماذا كان مصيرهم؟ كان مصيرهم بالسجن. يعني أين نجات الطيارة الآن؟ في السجن. طيب حسن عبد العظيم رئيس الاتحاد الاشتراكي والناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي تم اعتقاله، جول صبرا رئيس حزب الشيوعي تم اعتقاله. نعم. حتى المثقفين أمثال فايز سارة وعمر كوش، عمر كوش لا زال في السجن، عبد الله خليل وهو ناشط حقوق إنسان إذن أيضا في السجن. صح. باقي الناس التي كانت تتحدث مثل شيخ الحقوقيين الأستاذ هيثم المانع الآن هو متواري عن الأنظار، زميلتنا رزان زيتوني كانت تتحدث باسم نشطاء الحقوقيين أيضا هي متواري عن الأنظار بعد اعتقال زوجها وأفراجه ثم اعتقال يعني شقيقه. فإذا كيف لهؤلاء الناس في الداخل أن يتحدثوا عن المطالب وهناك من يترصدهم ويزجهم في السجون؟
لا.
هذا السبب الذي يجعل يعني الصوت الخارجي هو الذي يغلب على الصوت الداخلي، وإن كان بذات الوقت إنما الذين في الخارج هم يعبرون عن الداخل لأنهم يعني يستقون هذه المعلومات من الداخل ويحاولوا أن يجمعوا كل هذه المطالب ويعني يتحدثوا في الإعلام أو في البيانات أو عبر الحركات الاحتجاجية أمام السفارات أو نعم. بالبيانات التي تسوي المنظمات الدولية.
دكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا على مداخلتك الجميلة. نعود دكتور محمد، فعلا ما يزال حتى الآن فعلا الوضع هو يعني أو مستقبلها غير واضح، مستقبل هذه الثورة كما ذكرنا فعلا هي مشهد يومي يتكرر، عبارة عن قتل ثم قمع ثم قتل ثم قمع، إلى متى يعني ممكن يستمر هذا؟
أعتقد إن شاء الله سيكون هناك حل قريب لهذا الأمر بلا شك ولا ريب، لأنه يعني بلا شك أنه الاستمرار الثورة يؤدي إلى توسع هذه الثورة ويؤدي بعد ذلك إلى الضغط على يعني بعض أفراد من النظام، قد يستقيلوا مثلا بعضهم، وقد يحصل إن شاء الله بعد مؤتمر تركيا نتفائل فيه خيرا أن يكون هناك قوة يعني سورية من كافة الأطياف وتكون معبرة عن الشعب السوري.
إيه.
نعم، ونتفائل خيرا في هذا. نعم، أو أن النظام يحقق كما ذكر الأستاذ عمار.
إيه.
جزاه الله خير على جهوده المباركة، أنه يحقق مطالب الشعب ويقيل بعض القيادات عنده ويحاسب المتسببين في هذا الحل الأمني، إن صح التعبير الحل الأمني لانتهاك حقوق الإنسان، وبعد ذلك قد يكون هناك مصالح. نعم،
لكن الواقع حاليا الآن مثلا نراه من تصريحات النظام بالذات، يعني مثلا نسمع عن يعني إشادة بحق المتظاهرين مثلا في التظاهر، ثم بعد ذلك إذن أو وعود بالإذن بالسماح بالتظاهر، ثم بعد ذلك وعود أو حديث عن حوار وطني، ثم بعد ذلك عن استنكار لبعض الممارسات الأمنية التي حدثت. يعني تجد أن هناك تضارب حتى فيما يتعلق بالنظام،
ويبدو
يعني
فيه اختلاف في وجهات النظر في نفس النظام. في بعضهم يرى أن المصلحة تقتضي الكف عن القتل وسفك الدماء والقبول بالحوار الجاد وكذا، وفي فئة أخرى ترى أن الحل الأمني هو الحل الأمثل وهو الحل الأدوم وهو الحل الذي يضمن يعني بقاء النظام ويقمع يعني المطالبين بالحلول الجذرية. هم يريدون حلول شكلية، الحلول الجذرية تؤدي كما قلت لك إلى قطع الطريق على بعض المتنفذين الذين أهل الفساد الذين يعني يعيثون في سوريا فسادا ماليا وغير مالي.
نعم. طيب لو أردنا ونحن الآن في ختام الحلقة لو أردنا نلخص ما يتعلق بالمستقبل أو اللي يطمح له كل سوري الآن حاليا، الآن طبعا لا مع مراعاة ما يتعلق أننا نعيش أو أننا نتكلم عن مجتمع في أطياف، يعني شكل هذا المستقبل الذي هم يطمحون له ما هو بالضبط؟
والحقيقة كما قلت لك المستقبل الذي يطمح له الأغلب الأطياف هو الحكومة المدنية.
نعم.
نعم، التي تحقق مطالبهم في الحرية وفي الكرامة وفي تحقيق حتى الدخل أيضا لا تغيب عن الأمور المادية، وإن كانت ليست أساسية كما يصورها بعض أفراد النظام أنه الناس يريدون الخبز والأكل. لا نعم هي بالمطالب صحيح تحسين الدخل الفرد، لكن ليست هي الأساس. أساس هي الحرية، الكرامة، أن يعامل الإنسان كإنسان، تكون له حقوقه، له رأيه في حتى في النظام، له رأيه في الحكومة، له ممثلين في مجلس الشعب. مجلس الشعب هذا مزيف الموجود الآن، لا يمثل الشعب. فهم هذه مطالبهم، مطالب طبيعية كل الناس يطالبون بها، وأي إنسان وأي شعب من الشعوب الأخرى إذا انتهكت هذه الحقوق فإنه سيثور كذلك إذا كان عنده عزيمة وإرادة. لكن احنا نؤكد تكون هذه المظاهرات سلمية.
جميل.
ونرفض التدخل الأجنبي من جميع الدول، وكذلك نرفض أيضا التفريق المذهبي والعنصري والطائفي.
طيب ما يطرح الآن مثلا من دعوات حول مثلا يعني شكل المستقبل السوري، مثلا من يطرح مثلا يكون مثلا توجه إسلامي، أن يكون الحكم مثلا إسلامي أو عكس ذلك، هل هذه أشياء مطروحة بشكل قوي أم لا؟
هو قلنا المتفق عليه في الأغلب هو أن تكون حكومة مدنية.
نعم
وديمقراطية، هذا المتفق عليه. لكن أيضا بعض الإسلاميين يرى أن تكون لا شك، وكلنا كذلك نرى أن تكون طبعا لا شك ولا ريب أن مرجعية هذه الحكومة هو الإسلام، دين الدولة الرسمي هو
صحيح.
الإسلام. نعم.
لكن هذا لا يعني أبدا أن يكون هناك،
ولكن لو لم يتحقق المطالب كلها التي نريدها فلا أقل من أن يخفف الظلم، يعني يخفف الظلم ويكون هناك حرية كما قلت لك، الحريات العامة، وتكون هذه إن شاء الله مرحلة للحكومة الإسلامية الصافية الكاملة من كل النواحي.
نعم. أنت طلبت مني في ونحن باقي ما يقارب دقيقتين عن هذه الحلقة أن يكون هناك وصية من قبلك لإخواننا في سوريا.
والله أنا أولا أوصي نفسي، أنا مقصر جدا حقيقة ومفرط في كثير من الأمور، لكني أوصي نفسي وأوصي إخواني بأن يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى، يكثروا من لجوء الله سبحانه وتعالى، يكثروا من الدعاء. يا الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، يكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى، يثقوا بالله سبحانه وتعالى، لا تهتز ثقتهم بالله سبحانه وتعالى حتى وإن تأخر النصر قليلا، فإما نرينك الذي نعدهم أو نتوفينك. قال سبحانه وتعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالسنة والعز والتمكين. بشر هذه الأمة بالسنة والعز والتمكين، وأذكرهم كذلك أن تكون نياتهم خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى ولأجل نصرة الدين. قال سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ويكون الدين كله لله. فأنا أوصيهم جميعا أن أيضا يستعدوا للموت قبل نزوله، وأن يتذكروا يعني فضل الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من طلب الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات وإن مات على فراشه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. مات على شعبة من النفاق. أوصيهم كذلك بالترابط، أوصيهم كذلك ألا يتقبلوا أن يدخل شخص يخرب بينهم أو يشتت شملهم أو يعني يدعو إلى عصبية جاهلية أو حزبية مقيتة، وأن يبقوا صفا واحدا، وأن يزيلوا يعني لا يزيلوا الخلافات والشقاقات بينهم.
نعم.
وأن يتوحدوا في مطلب واحد، لأنهم يعبدون رب واحد سبحانه وتعالى ودينهم دين واحد. نعم.
شاكر لكم مقدرين دكتور.
بارك الله فيكم.
أيها الأخوة والأخوات، في ختام تغطيتنا نشكر ضيفنا الكريم صاحب فضيلة الشيخ الدكتور محمد شكري حجازي المشرف العام على شبكة أضياف، وشكر كذلك لكم على حسن متابعتكم. موعدنا معكم غدا إن شاء الله في نفس هذا التوقيت. تصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.